الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء من في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا استطراد من المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مسألة الرؤية. والرؤية هي من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وليست من مسائل الصفات، وإنما تذكر في باب الصفات لأن الله عز وجل هو الذي يرى يوم القيامة، يراها المؤمنون بأبصارهم عيانا. والناس في الرؤية ثلاثة مذاهب: المذهب الأول الجهمية ومن إليهم ممن نفاها في الدنيا والآخرة، وهؤلاء كفار بإجماع السلف لأنهم كذبوا القرآن والحديث. والقسم الثاني غلاة الصوفية ومن إليهم الذين أثبتوها في الدنيا والآخرة، وهؤلاء كفار لأنهم خالفوا دلالة القرآن والحديث في عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقد قال الله عز وجل في موسى عليه السلام: لن تراني، فمنعها موسى، فكيف ينالها هذا الصوفي المعتوه. والقسم الثالث هم أهل السنة والجماعة، وهم أنعم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أثبتوها في الآخرة ونفوها في الدنيا، لنفي القرآن والسنة لها في الدنيا ولإثبات القرآن والسنة لها في الآخرة. وأدلة الرؤيا متواترة، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، هذه بعض. ويرى الله عز وجل في موطنين: الموطن الأول عرصات القيامة لهذه الآية التي ذكرها المصنف: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والموطن الثاني في الجنة، قال الله عز وجل: على الأرائك ينظرون. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأدلة الرؤيا كثيرة في القرآن والسنة. أما القرآن فجميع آيات اللقي تدل على الرؤيا، واعلموا أنكم ملاقوه وما في بابها. وهذه الآية التي ذكرها المصنف مع ما ذكرت آنفا، ويضاف إليها: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فإن هذه الآية دالة على الرؤية، لأن المنفي هو الإحاطة لا الرؤية. وقد تقدم معنا أن النفي في هذا الباب لابد أن يتضمن كمال الضد، فالله عز وجل يرى ولا يحاط به، لأنه العظيم الكبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنها قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: فلما حجب أولئك في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. وهذا استدلال بالمفهوم لا بالمنطوق، وهو استدلال وجيه عند أهل العلم. ومما يستدل به أهل السنة أيضا قول الله عز وجل لن تراني، فلم يقل الله عز وجل لا أرى أو لن أرى، وإنما قال لن تراني لعجزك عن ذلك، ولكن انظر إلى الجبل، فقيده الله عز وجل بممكن. فلو أراد الله عز وجل لموسى أن يراه لثبت الجبل، وأما الأدلة في السنة فكثيرة، ألف فيها الدارقطني رحمه الله تعالى كتابا مستقلا رحمك الله، وهكذا كتاب النظر للإمام الآجري، وأظن كذلك أبو شامة ألف فيها كتابا مستقلا، ولي فيها أيضا جمع في جزء مستقل، فأحاديثه كثيرة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأثبات الثقات الذين لا مطعم في عدالتهم ولا في روايتهم، ومن ذلك وهو أشهرها ما رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. قال وكيع من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فهو جهمي. وهكذا أحاديث الصحيحين مثل حديث أبي سعيد الطويل حديث أبي هريرة فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا ولكن ربنا الله، فإذا جاء ربنا عرفناه، يقول هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم، فيكشف عن ساقه فلا يبقى أحد كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا سجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لهم ما يشاءون فيها، أو الآية الأخرى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأنها النظر لحديث صهيب عند مسلم. يقول الله عز وجل لأهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يا رب ألم ترضى عنا وتعطنا ما لم تعطي أحدا من العالمين؟ فيكشف عن وجهه فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم تلا الآية وهو تفسير أبي بكر رضي الله عنه لها، فالحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ونفى أهل البدع رؤية المؤمنين لربهم كما نفوا بقية الصفات، وأتوا بشبه من القرآن لا يستسعفهم لنصرة بدعتهم، منها قالوا يقول الله عز وجل لن تراني ولن تفيد التأبيد. قال ابن مالك ومن يرى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد وسواف عضدة، أي هذا قول باطل يخالف المعقول والمنقول. الآن عند أن تأتيني بماء تقول اشرب، أقول لنا اشرب، يعني خلاص الدهر كله لا أشرب، لا يفيد التأبيد أبدا. قم لن أقوم، فلن أكلم اليوم إنسيا، لما قيدته باليوم دل على أنها ستكلم في الغد، فلن أبرح الأرض حتى يأذن أبي، فلما قيده بإذن الأب دل على أنه سيبرح. فالقول بأن لن تفيد التأبيد قول ضعيف، فلو كان الرؤية ممتنعة ما قال له لن تراني، ولكن قال له لا أرى. ثم أيضا إن نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي عاتبه الله عز وجل بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بينما لما سأل موسى ربه النظر إليه لم يقع له عتاب، وإنما بين الله له أنه عاجز عن رؤيته وقيدها بممكن. فلو أراد الله أن يراه موسى عليه السلام لثبت الجبل، فلما انساخ الجبل علم موسى أنه عاجز. وأنا أول المؤمنين قال بعض السلف بأني أراك أو بأنك ترى في الآخرة. وأيضا يستدلون بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذه لا دلالة لهم فيها، لأن الإدراك غير الرؤية، الإدراك رؤية وزيادة، الإدراك رؤية وزيادة وهي الإحاطة. فالله عز وجل يرى ولا يحاط به، لأنه الكبير العظيم الواسع، واسع في ذاته وواسع في صفاته، وكبير في أسمائه وصفاته وذاته، وعظيم في ذلك كله. والدليل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل فلما ترى الجمعان، إيش معنى ترى؟ رأى بعضهم بعضا. قال أصحاب موسى إننا لمدركون، إيش معنى لمدركون؟ لا محاط بنا. قال موسى كلا، ما الذي نفاه موسى؟ الرؤيا أم الإحاطة؟ الإحاطة. كلا لن يحيطوا بكم إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأنجى الله عز وجل موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه. فهمتم يا أخوة هذه الشبهة؟ ويستدلون ربما بقول خالد إني رأيت الله قد أهانك في شأن العزة. قالوا يقول إني رأيت، الرؤيا رأى كلمة رأى قد تأتي بمعنى علم، لكن هي هنا قيدت بإلى المفيدة لحقيقة النظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، انظر إلى الجبل، انظر إلى السماء، انظر إلى السقف. إذا قيد النظر بإلى لا يفيد إلا نظر العين. وأيضا فسروا الآية بمعنى غير معناها، وجوه يومئذ ناظرة قالوا من النظارة، من النظارة، وهذا صحيح في الوجه الأول، وجوه يومئذ ناظرة أي نظرة بسبب نظرتها إلى ربها، إلى ربها ناظرة بسبب نظرتها إلى ربها نظرت. فالفرق واضح بين الناظرة بالضاد وبين ناظرة بالضاء، واضح لأصحاب الكتاتيب فضلا عن أصحاب المنظرين من أهل البدع، لكن هؤلاء لجهلهم لا يفرقون ولا يميزون بين دلالة اللغة العربية. وأيضا قالوا النظر بمعنى الانتظار، إلى ربها ناظرة قالوا منتظرة، فكان الرد عليهم أن النظر يعد بنفسه ويعد بإلى ويعد بالفي في القرآن، فما عدي بالفي فهو على التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي أولم يتفكروا. وإذا عديت بنفسها فناظرة بما يرجع المرسلون فهي دالة على الانتظار، وإذا عديت بإلى فهي دالة على نظر العين. هذا أشهر ما يأتون به من الشبه. والله عز وجل يرى في العلو، هذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن تفهم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة وكما ترون القمر في ليلة البدر في كبد السماء وفي رواية وسط السماء، فدل على أن الله عز وجل يرى في العلو، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. ذهب أهل التمشعر فعالتهم إلى قول مبتدع في هذه المسألة لم يسبقوا إليه، وأنهم لم يستطيعوا أن ينفوا الرؤية، هم يثبتوا بالعقل أصلا، حتى الرؤية أثبتوها بالعقل لأن كل موجود ممكن أن يرى. فعند أن أتوا بهذه القاعدة أثبتوا لله عز وجل أنه يرى، لكن هم لا يثبتون العلو، هم لا يقولون بالعلو، ويوافقون بقية أهل البدع في القول بأن الله عز وجل ليس في العلو. إذن قالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، فشنع عليهم المعتزلة فضلا عن أهل الإسلام وأهل السنة، شنع عليهم المعتزلة تشنيعا شديدا، وأن هذا شيء لا يعقل، ما من موجود يرى إلا يكون في جهة، إلا في جهة. فنحن لفظ الجهة قد تقدم معنا أننا لا نقول لا نثبت ولا ننفيه، وإنما نقول الله في العلو، لكن نقول الله عز وجل يرى في العلو، وهم يقولون يرى لا في جهة، وهذا قول باطل، لأن ما من مرئي إلا يرى، إما أمام وإما خلف وإما فوق وإما تحت وإما يمين وإما يسار. الله عز وجل يرى في العلو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا ملخص هذه المسألة. ثم هنا مسائل: من هو الذي يرى الله عز وجل؟ اختلف العلماء، أما في الجنة فليس إلا المؤمنون. وأما في عرصات القيامة فللعلماء ثلاثة مذاهب، هذا خلاف سني، الخلاف في من يرى الله في الموقف خلاف سني، لا تبديع فيه ولا تفسيق ولا هجر ولا تحذير ولا شيء من ذلك، لأنه خلاف بين أهل السنة والجماعة. القول الأول لا يراه إلا المؤمنون، وهذا قول الجماهير أنه لا يرى الله في الموقف إلا المؤمنون، ويستدلون بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربهم. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون وبعض أهل الكتاب، لحديث هو حديث أبي سعيد في الصحيحين: فينادي منادي فيقول: ليتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر. فيبقى أهل الإسلام وغبرات من أهل الكتاب، وربما ذكر فيه المنافقين. والقول الثالث أنه يراه جميع من في الموقف ثم يحتجب عن الكفار، وهذا هو القول الذي رجحه شيخ الإسلام، وهو القول الذي أظن أيضا رجحه ابن خزيمة وغيره من أهل العلم، وهو الذي تدعمه الأدلة وتجتمع به. أما قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهي دليل على رؤيتهم، لأن الحجب يكون بعد الرؤية. وما يدل على ذلك عموم آيات اللقي: يوم يلقونه أكنت وحديث: يلقى الله العبد فيقول: أكنت تظن أنك ملاقي؟ يقول: نعم يا رب، أو يقول: لا يا رب. هذا الكافر خاطبه ربه، فيلقونه ويرونه ثم يحتجب عنهم، لكن لا يتلذذون بالرؤية كما يتلذذ بها أهل الإيمان، وإنما هي في حقهم تسخط وحسرة وشدة وخوف وغير ذلك. بقي مسألة هل يرى الله عز وجل في المنام؟ كثير من أهل السنة والجماعة يرون ذلك، وأنه لا محظور من الرؤية المنامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة. وهكذا ذكر شيخ الإسلام أن الرؤيا المنامية رؤيا ولها تفسيرها وأحكامها، وليست برؤية يقظة حتى تمنع. بقي هل رأى أحد ربه في الدنيا؟ لا. واختلف في محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم كالإمام أحمد إلى أنه رأى ربه، مستدلا بما جاء ابن عباس قال في تفسير قول الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى ربه. لكن هل قال ابن عباس رأى ربه بعيني؟ لأن المنقول عن ابن مسعود رأى ربه بفؤاده، أو ما كذب الفؤاد ما رأى رآه بفؤاده. وقد وجدت أيضا رواية ابن عباس وهو يقول رآه بفؤاده، فحمل المطلق من قول ابن عباس على المقيد من قوله، وهو الموافق لطريقة الصحابة رضي الله عليهم. فمن هذا قال شيخ الإسلام يكون هذا الأمر كالإجماع، أن الصحابة رضي الله عليهم متفقون على أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. قال مسروق لقد قف شعر رأسي، كيف والله عز وجل يقول ما كذب الفؤاد ما رأى؟ قالت أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك هل رأيت، فقال إنما هو جبريل رأيته له 600 جناح. حديث في الصحيحين. وهكذا أبو ذر قال عبد الله بن الصامت لو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته هل رأيت ربك؟ قال قد سألناه عن ذلك، فقال رأيت نورا. وهذا اللفظ أصح من قوله نور أن أراه، ومع ذلك لفظ نور أن أراه ليس بمنتفي كما قال بعضهم، أي أنه نور بيني وبينه نور أن أراه. فالنور هو الحجاب، حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذه مسألة مهمة، مسألة الرؤيا وما يتعلق بها. ثم تكلم رحمه الله تعالى على مسألة الصفات من حيث هي، وهو أن نفسر كل ما جاء عن الله كما أراد الله عز وجل وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى ذلك أن يكون على طريقة السلف رضي الله عليهم بدلالة اللغة ودلالة قبل ذلك القرآن والسنة، فيجمع بين الأدلة فلا تناقض ولا تعارض، وما قاله الله عز وجل قلناه وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلناه، مع جعلنا لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير العمدة في هذا الباب، فإن الله عز وجل جمع بين النفي والإثبات، فالنفي للتنزيه والإثبات لإثبات ما له من الصفات. بينما أهل البدعة من المعتزلة أخذوا جانب التنزيه وغلوا فيه حتى عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، والممثلة غلوا في جانب الإثبات حتى مثلوا الله عز وجل بمخلوقاته، وأهل السنة والجماعة أثبتوا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وكل ما جاء من ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحديث الصحيح لأن المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها الموضوع والضعيف والمطرح غير ذلك، فلا يقبل في هذا الباب كغيره من الأبواب إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت به النقل، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة كالقرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما قول بعضهم أو حديث جاء به بعضهم إذا جاءكم الحديث عني فعرضوه على القرآن فإن وافق القرآن فاقبلوه وإلا فردوه، قال يحيى بن معين وغيره من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده، لأن الله عز وجل يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا يقول عرض على القرآن، الله عز وجل يقول إن هو إلا وحي يوحى، ويقول لتبين للناس الذي اختلفوا فيه. ويحبنا أبي كثير يقول السنة قاضية على القرآن، وبعضهم يقول السنة أو القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. نعم، القرآن هو كتاب الله ووحيه وتنزيله وكلامه ونوره وشفاؤه وروحه كما وصفه الله عز وجل بهذه الأوصاف العظيمة. إلا أن القرآن أجمل فيه كثير من الأحكام فبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، كالحج والصلاة والصيام وغير ذلك، يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يأتي في مسألة في الرد على القرآنيين الذين يقولون بالاكتفاء بالقرآن، فالقول بالاكتفاء بالقرآن كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا الذي يدندن به الحوثيون في هذا الزمن ويقولون نحن المسيرة القرآنية ويكتفون بالقرآن. فالقول بالاكتفاء بالقرآن كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه سيؤدي إلى تعطيل الشريعة، فلا يمكن أن يصلي مصل مكتفيا بالقرآن. من أين له أن صلاة الظهر أربع، صلاة الفجر صلى ركعتين، صلى ركعتان، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، من أين لهم؟ لو بحثوا في القرآن من أوله إلى آخره ما سيجدوا. فعمدوا إلى قول الله عز وجل مثنى وثلاثة وأربعة، هذا في حق النساء في شأن الزواج ما هو في شأن الصلاة. ثم لو قلنا بأن هذا دليل على الصلاة، من أين لكم أن الفجر مثنى والظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث؟ من أين هذا؟ من أين هذا؟ لا يمكن أن يوجد إلا من السنة. وإلا قد يقول قائل الذي يقوم من النوم أنشط من غيره، فربما يصلي أربع أو ست أو سبع. فالقول بالاكتفاء بالقرآن قول كفري فيه طعن في الشريعة. الحمد لله رب العالمين.